طب صلى عليها على الشرط الثالث. طب لو صلى عليها وكان في زيارة للقبور فقوم أرادوا الصلاة، فهل يجوز له الصلاة تبعا لغيره ممن لم يصلي؟ لا محرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على القبر وقام الصحابة خلفه ما استفصل، ما قال مين صلى ومن من لم يصلي، من لم يصلي صلي معنا واللي ما صلى لا ما في داعي الصلاة، النبي ما أخبر. فلو أنت صليت على الميت ولكنك كنت في زيارة للقبور فصلي عليها فلك أن تصلي تبعا لغيرك لا استقلالا بك، أما أن تستقل فهذا هو الممنوع، والله تعالى أعلم. فإذا بهذه الشروط تجوز الصلاة ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هنالك مسألة، هل صلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من القبور هل يجوز للمسلم أن يصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب لا، النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك، ولك أن تجعل هذا شرطا رابعا. وسائر الأنبياء إن عرفت على فرض أننا نعرف قبورهم فحالهم حال النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في هذا حديث صححه الإمام البيهقي وفيه عن أنس رفعه النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء لا يتركون في قبورهم 40 ليلة لكنهم يصلون بين يدي الله عز وجل حتى ينفخ في الصور. أخرجه أيضا أبو يعلى والبزار والبيهقي في جهة الأنبياء وصححه. الأنبياء لا يصلى عليهم لأنهم أحياء عند ربهم ولأنهم يصلون عند الله عز وجل، وهذه حياة برزخية لا نعرف كنها ولا نعرف شيئا عنها، فلا يجوز لنا أن نصلي على الأنبياء جميعا وبما في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل القيود التي تشترط في حق من لم يقدر أن يصلي على القبر، ومنه يعلم خطأ من يترك الصلاة كليا. الإمام مسلم أورد الحديث عن عبد الله بن عباس ثم أورده عن أنس وقطع متنه وأدخله مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم ختم الباب بحديث زيد بن أرقم. نسمع حديث أنس حيث وصلنا إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السلمي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن خليل بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر.
هذا الحديث ثلاثي ورجال إسناده جميعا من أهل البصرة، من شيخ مسلم إبراهيم بن محمد بن عرعرة أبو إسحاق البصري سامي، وكذلك غندر محمد بن جعفر غندر، كذلك شعبة بن حجاج، وكذلك حبيب بن الشهيد بن الشهيد الأزدي، وثابت بن أسلم البناني، وأنس بن مالك، هؤلاء كلهم من أهل البصرة، فهذا إسناد بصري. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، إيش تتمة الحديث؟ صلى على قبر فقال دلوني على قبر فدلوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر قال إن هذه القبور مملوءة ظلما، وهذا اللفظ مذكور في حديث أبي هريرة، وهذه طريقة خفية من طرق مسلم في الإعلان، يعني لما يذكر حديث صحابي ويذكر جزءا منه ثم تتمة الحديث في الحديث الذي بعده، والحديث الذي بعده طريق آخر، فالطريق الأول الذي أورده معلل، وهذه طريقة عجيبة جدا للإمام مسلم وقعت في صحيحه أكثر من مرة. وتتبع طرق إعلام مسلم للحديث من المهمات. والذي دلنا على هذا الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في الجزء الثاني عشر، في الجزء الثاني عشر من كتابه العلل، فقال رحمه الله تعالى: وسئل عن حديث ثابت عن أنس. الدارقطني سئل، العجيب أن الدارقطني أملى كتابه العلل من صدره، وهذا من أعاجيب الأشياء. سئل الدارقطني عن حديث ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر تبه، وقال إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله عز وجل ينورها بالصلاة عليه. هذا الحديث حديث أنس. ومسلم أتى بالذي بعده ثم ذكر حديثا مشتركا بين حديث أبي هريرة وحديث أنس، فأجاب قال لما سئل الحديث، قال الإمام الدارقطني: اختلف فيه على ثابت البناني، فرواه حبيب بن الشهيد الرواية التي معنا، وأبو عامر الخزاز عن ثابت عن أنس، وكذلك قال خالد بن خداش عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس، ثم قال: وخالفهم يونس بن عبيد وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وحماد بن زيد ومخالفته لمن رواه عن ثابت في الطريق الآتية، وهي طريق وهي حديث أبي هريرة، هي الطريق الآتية. قال خالفهم، خالف حبيب بن الشهيد وأبو عمر الخزاز وخالد بن خلاف وحماد بن زيد، قال خالفهم. قال خالد بن خداش عن حماد بن زيد، خالد بن خداش رواه عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس، خالد بن خداش رواه عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس. قال وخالفهم يونس بن عبيد وحماد بن سلمة وحماد بن زيد، فرووه عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة، قال وهو أشبه بالصواب، قال وهو أشبه بالصواب. فأتى الآن على ذكر حديث أبي هريرة. طبعا صلى على قبر، أي قبر؟ قبر امرأة أو قبر شاب، على الرواية التي تأتينا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب نسمع حديث أبي هريرة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو ربيع الزغالي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ولفظ أبي كامل، قالا حدثنا حماد وابن حزين عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابة، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا مات. قال أفلا كنتم هاجمتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال دلوني على قبره، فدلوه وصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم.
هذا الحديث خماس الإسناد، رواه عن شيخين أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود البصري وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، وقال واللفظ له حدثنا حماد وابن زيد عن ثابت عن أبي رافع بن سيف بن رافع مدني مولى ابن عمر تابعي، وأخطأ من زعم أنه أبو رافع الصحابي مولى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا بعض الفروع يقول في هذا الحديث لطيفة، ولطيفته أنه رواية صحابي عن صحابي، وأبو رافع هذا ليس هو الصحابي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة. لطيفة هذا الإسناد أن إسناده كلهم بصريون إلا الصحابي والتابعي فهما مدنيان. أنا امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطرق عن حماد كثيرة، والشك ثابت ممن هو دونه. ومسلم رحمه الله تعالى راعى مجموعة ورد في الباب، فمنهم من قال أنه امرأة ومنهم من قال أنه رجل. فهذه طبع المسلم رحمه الله تعالى، ذكر من قال هذا ومن قال هذا، والشاك أنه الظاهر أنه من حماد بن زيد، الشاك أنه حماد بن زيد وليس ثابت. فحماد رواه على وجهين، قال أن امرأة سوداء وهي مذكورة في حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس الأول في الباب، قال رضي الله تعالى عنه في أول حديث الباب: صلى على قبر بعدما دفن، وصلى عليها وكبر أربعا، وما ذكر من الذي قد مات، احتمال الذكر واحتمال الأنثى، والظاهر من حادثة واحدة. قالت إن امرأة سوداء كانت تقوم بالمسجد. من هذه المرأة؟ هذا مما وقع فيه خلاف، وأخرج البيهقي بإسناد حسن من حديث بريدة عن أبيه، عن حديث ابن بريدة عن أبيه بريدة بن حطيب، فسماها أم محجن، وأفاد أن الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أبو بكر الصديق، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم على أم محجن فسأل عنها فقالوا مات أو ماتت، القائل هو أبو بكر في هذه الرواية. وذكر أبو المنة في الصحابة أنها سرقاء، امرأة سوداء كانت تقوم بالمسجد، وسرقاء لا يخالف أنها أم محجن، فأم محجن مذكورة بالكنية وسرقاء مذكورة بالتسمية، فلا خلاف في ذلك. وقوله هنا قالت كانت تقوم بالمسجد أي تكنس المسجد، تجمع القاذورات التي في المسجد وترميها خارج المسجد، هذا معنى تقوم المسجد، وهذا فيه فضل لخدمة المسجد، هذا فيه فضل لخدمة المسجد، ولا سيما أن شغل الرجال مثل خادم المسجد، وتغشت خدمة المسجد زوجته وهي التي كانت تقوم المسجد في أوقات لا يرتاد المصلون المسجد، فهي التي تقوم المسجد، فهذا فضل عظيم لها، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، والمذكور من صفاتها في جميع الروايات أنها كانت تقوم المسجد، فكأن سبب أنها تقوم المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فخم شأنها وعظم أمرها صلى الله عليه وسلم. قال فسأل عنها أو عنه فقالوا في رواية بريدة قال أبو بكر مات، قال أفلا كنتم أذلتموني، أفلا كنتم أعلمتموني أنها ماتت، قال فكأنهم صغروا أمرها، فكأنهم الصحابة، فكأن الناس عوام الناس امرأة تقوم بالمسجد ما لها شيء ما لها فضل، فكأنهم ما يعني فخموا أمرها، كأنهم حقروا شأنها، كأن شأنها عند الناس ليس يعني ذات شأن. قال فكأنهم صغروا أمرها، حقروا شأنها وأمره، فقال أدلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها. إلى هنا أخرج الإمام البخاري الحديث دون قوله إن هذه القبور مملوءة، الراجح أنها إما عن أنس وإما أنها عن ثابت، أرسله للنبي صلى الله عليه وسلم، أما مسلم جعله من حديث مشترك، هذه القطعة مشتركة بين حديث أنس وبين حديث أبي هريرة، أما البخاري ما أخرجها. ولذا قال الحافظ بن حجر في الفتح، قال بعد أن ذكر هذه الرواية عن مسلم لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد وهي من مراسيل ثابت، بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد، وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب بيان المدح. قال البيهقي: يغلب على الظن أن هذه الزيادة من رصيد ثابت كما قال أحمد بن عبدة، وأما أو من رواية ثابت عن أنس كما رواه ابن مندة، ووقع في مسند أبي داود الطيالسي عن حماد بن زيد وأبي عمرو الخزاز كلاهما عن ثابت زيادة. حماد بن زيد روايته عن أنس بن مسلم رحمه الله تعالى. وكلام البيهقي في الجزء الرابع صفحة 47 في السنن الكبرى قال، وأخرجه أيضا من طريق أحمد بن عبدة والله بن معاوية الجمحي عن حماد، وقال زاد بن عبدة في حديثه قال: وأنبأنا حماد حدثنا ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مرسل ثابت من هذه القبور. وأخرجه أيضا من طريق عفان بن مسلم وفيه الزيادة عن ثابت قال البيهقي، والذي يغلب على القلب أن تكون هذه الزيادة من في غير رواية رافع، في غير رواية أبي رافع عن أبي هريرة، فإما أن تكون عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة كما رواه أحمد بن عبدة ومن تابعه، أو ثابت عن أنس كما رواه خالد بن فراش وقد رواه غير حماد عن أبي رافع. وجدنا عبارة، وأنتم طلبة علم حديث وأسمع لكم إياها مرارا، ما قاله ابن صلاح في علوم الحديث، وعبارة ابن صلاح يقول: جميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكل ما فيها، يعني لها أصل لكن تكل ما فيها، هي من حديث فلان أو من حديث فلان من زيادة فلان من زيادة علان. هذا الكلام الذي قاله ابن صلاح إنما هو مجمل نقادات البيهقي في كلامه على الصحيح، ومودي أن طالب علم يدرس نقادات البيهقي على البخاري ومسلم، ونقادات كما قلت تخص أحرف سيرة ولا تخص أصل الحديث. الحاضرين عندنا قسمين، قسم متقدم من إخوان الحضور، قسم متقدم فهذا مأذون له أن يتكلم في العلل وأن يعلق العلة بمن روى وأن يحتج بالمخالفة ويتكلم بكلام الدارقطني ولا سيما في التتبع والإلزامات، أو طلبة علم متقدمين في غير الحديث أو ليسوا متقدمين في العلوم، فهذا يكفيه أن يقال له جميع ما في الصحيحين صحيح، حتى ما نشوش عليه القاعدة التي في رأسه حول أحرف قليلة مثل هذا الحرف. ونقول له ما قاله إمام الحرمين الجويني، قال: لو أن رجلا حمل صحيح البخاري في يمينه أو حمل صحيح مسلم في يساره وقال: زوجي طالق إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الصحيحين، قال: فطلاقه لا يقع. قال: طلاقه لا يقع، لا، لأنه هذا الحديث حديث أنس وحديث أبو هريرة وكيف هو مروي وكيف هو معل وطريقة مسلم في الإعلان، فكأني بمسلم جمع بين هذين القولين فأدرج الحديثين وأشعرك بطريق الإعلان، وهي طرق خفية مذكورة بأكثر من طريقة في صحيحه لا يعرفها إلا من فصل في الأسانيد وفي أكفار الأحاديث، فما أحد يخرج ولا سيما من غير العارفين بعلم الحديث فيقول الشيخ عن حديث في صحيح مسلم. انا اثبت الحديث، لكن حديث انس ولا حديث ثابت مرسل ولا حديث ابو هريره، هذا الذي وقع فيه الاشكال، فمسلم حل الاشكال بطريقه فيها الغالب وفيها تعبيه، ولا يعرفها الا من كان خبيرا خريتا عارفا طرق إعلاله في صحيحه رحمه الله تعالى. طيب نرجع للحديث. قال: دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. هذا الإعلان يشعره بأن هذه الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال هذه القبور مملوءة ظلمة، ومن يستطيع أن يقول أن هذا قبر بعينه، أن يحدد قبرا بعينه فيقول هذا قبر مملوء ظلمة وأنا أريد أن أصلي عليه لترتفع هذه الظلمة عنه؟ ما أحد يستطيع أن يقول هذا. أولا لأننا لا نعرف، وعلى فرض أننا نعرف فإن صلاتنا عليه ليست كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا احتج من زعم أن الصلاة على القبر إنما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دلالة على سؤاله صلى الله عليه وسلم عن المسكين، ويدل على كمال فضله وحسن تعهده وكرم أخلاقه وتواضعه ورأفته ورحمته بأمته، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحتقر مسلما، وكانت هذه المرأة التي لا يؤبه بها ولا يسأل عنها، والناس لا يفخمون أمرها ويحتقرونها، فصلوا عليها دون أن يفخموا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه صلى عليها وتعمد ذلك صبيحة اليوم الثاني. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ثلاثة مواطن، فذكره في كتاب الصلاة برقم 458، وبوب عليه بقوله باب كنس المسجد والتقاط الخرق والأذى والإذان. الحديث في فضل كنس المسجد والتقاط الخرق والأذى والإذان، وأخرجه أيضا برقم 460 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب الخدم للمسجد. يجوز أن يكون هنالك خادم للمسجد سواء كان ذكر أو كان أنثى. ثم أخرجه برقم 1377 في كتاب الجنائز، وبوب عليه بقوله الصلاة على القبر بعد ما دفن. فإذا تبويب الإمام البخاري على حديث الباب، حديث ابن عباس السابق وحديث أبي هريرة اللاحق، يأذن بأن فقهه رضي الله تعالى عنه، لأن فقهه فقه مين؟ فقه الشافعي. ولذا ابن حجر في الثالث فيما أظن في بيت الباري 517 لما تعرض لمذهب البخاري قال إيش فقه البخاري؟ كان مقلد؟ لا، البخاري ما كان مقلدا. قال ويل فقه الإمام البخاري فقه الإمام الشافعي وفقه أبي عبيد القاسم بن سلام وفقهم موافقة لا تقليدا. يعني جل فقه البخاري مأخوذ من هذين الإمامين، لكن وافقهم بناء على الدليل لا تقليدا لهم رحمهم الله، لا يكون مقللا لهم رحمهم الله تعالى. فهو يرى جواز الصلاة على القبور، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، والله تعالى أعلم. نأتي للحديث الأخير وهو حديث زيد بن أرقم، وهو أيضا من انفرادات المسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها.
الإسناد معروف، رجال معروفين، ومداره على محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي قال: كان زيد، سمي زيد في رواية أبي داود في السنة، سمي بأنه زيد بن أرقم وهو أنصاري. تأمل معي، قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، ما هو الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنازة؟ أربعة. وهذا الذي كان يفعله زيد بن أرقم. نعم، ثبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم التحاقه برفيق الأعلى، ثبت عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود وعن حذيفة بن اليمان كانوا يكبرون خمسا، ومن زعم أن في هذا إجماعا فقد تجوز. ولما رأى عمر كما عند ابن المنذر الخلاف بين المسلمين في عدد التكبيرات، فكان عمر قد جمع الناس على أربعة. ماذا صنع عمر في صلاة التراويح؟ هكذا صنع في التكبيرات على الجنازة، كانت أربعا، ومع هذا الخلاف فيه قديم. والشارح كما سيأتينا بعد قليل لما نقرأ الشرح يذكر أن إجماع من بعد الصحابة رفع الخلاف الذي كان واردا عند الصحابة، والإجماع اللاحق ينسخ الإجماع السابق. فإذا اجتمع، هل هذا الإجماع يعني صحيح أو ليس صحيح؟ هذا ما سنتعرض له إن شاء الله تعالى عند قراءتنا لكلام الشارح، لكن تبقى هنا الشيئان. الشيء الأول، أخرج هذا الحديث بزيادة، وهذه الزيادة عند أحمد في المسند والطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني، وأحمد والطحاوي الزيادة المختصرة والدارقطني بسط الزيادة. أما زيادة أحمد والطحاوي قالوا: قال فلا أتركها أبدا. أحمد والطحاوي زادوا على هذا الحديث، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، قال: فلا أتركها، لا أترك التكبيرات تكبيرة خامسة. والدارقطني قال: فلا أتركها لأحد بعده أبدا. فلا أتركها ذات لأحد بعده، الدارقطني قال: فلا أتركها لأحد بعده أبدا. طيب، المسألة الثانية والأخيرة حول هذا الحديث هو: هل في هذا الحديث أن النبي أن زيد بن أرقم قد صلى على قبر؟ هل الحديث في صلاة القبر؟ لا. لكن مسلم وهو لما ذكر حديث ابن عباس وذكر عبد الله بن شداد كبر أربعا، وذكر الطريق الأولى التي فيها كبر أربعا، وقد ما روى أحد غيره أنه كبر أربعا، فذكر أيضا التكبير الخمس، فكأن مسلما عقد الباب لأمرين: الأمر الأول صلاة القبر، والأمر الثاني عدد التكبيرات التي تكبر على الميت، هل تكبر أربعا أم خمسا؟ وظهر هذا من خلال سرده للتكبير أربع، وأن الله بن شداد فقط الذي قال كبر أربعا، وأن غيره لم يقل ذلك. ولما ذكرنا الحديث عن شعبة عند الإمام البخاري فوجدنا أن شيخ البخاري أيضا يرويه ويقول كبر أربعا، وهو ليس عبد الله بن شداد وإنما هو غيره كما ذكرناه سابقا. نأتي الآن لشرح الإمام النووي وهو قليل رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الصلاة على القبر. قوله: اجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه. يعني جديدة، وترابه عطر بعد لم تطل مدته كريم بس. وفيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على القبر.
ومن هنا قلنا أن الشرط في الصلاة على القبر أن يكون حديث عهد بدفن، وأن المدفون أو المقبور لم يرم ما رم. فإذا لم يرم يعني ما ليس لك أن تقول دلول على قبر جدي أو على قبر أبي قبل متوفى قبل 40 سنة أو 50 سنة، وأنا كنت صغيرا أو كنت حملا فأردت أن أصلي على قبر أبي كلها. اشترط حداثة عهد والقبر يكون رطب، أو أن يكون الميت فيه، أن يكون الميت فيه. أعلى ما ورد حديث مرسل سعيد بن مسلم بإسناد حسن، ومرسل سعيد العلماء المشهونة شهر، النبي صلى الله على قبر امرأة بعد شهر. لكن هل الأمر مدفون بشهر؟ هل الأمر محدد بشهر؟ الجواب الجواب لا، والله نعم.
قال رحمه الله قوله من شهد ابن عباس، فابن عباس بدل من
إذا في عندنا بدل من من، يعني في من مرتين. أنا عندي في الطبعة التي بين يدي طبع القرطبة بدل من بدون من، صواب أن يقال بدل من من أو بدل من الثقة، يصلح الثقة ويصلح. لما سئل قال من حدثك؟ قال الثقة، فيصلح أن يكون هذا بدل ابن عباس بدل من الثقة، وبدل من من، من من حدثك، من هذا الذي حدثك؟ ثقة. فالثقة إما ابن عباس وإما ابن عباس هو بدل من من، من حدثك يا من الذي فيه من حدثك. نعم.
قال قوله تقوم المسجد أي تكنسه. وفي حديث السوداء هذه التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها، وحديث ابن عباس السابق وحديث أنس، دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت في قبره سواء كان صلي عليه أم لا. وتأوله أصحاب مالك.
انتبه، الميت سواء صلي عليه أو ما صلي عليه مصلي على الميت بعد دفنه بشروط المذكورة، الشروط التي ذكرناها. اللي يبقى شرط انه ما صلى، قلنا لا يصلي استقلالا، اما من صلى يصلي تبعا لغيره. يعني واحد قبر صلينا عليه وقبرناه، وبعد ما صلينا عليه نحن انفسنا نحن اللي صلينا عليه، هل نصلي عليه في القبر؟ لا. لكن لو أن جماعة ما صلوا عليه أو بعضهم ما صلى عليه فصليت معهم تبعا فلا أرى حرجا في ذلك. نعم. طيب، واحد دفناه وما صلينا عليه، واحد دفناه، رجل دفناه وما صلينا عليه ثم تذكرنا فيما بعد أو لسبب أو لآخر ما صلينا عليه، ماذا نفعل؟ هذا من باب أولى نصلي عليه على القبر، هذا من باب أولى نصلي عليه على القبر. لكن ليست الصلاة على القبر مقصورة على من لم يصلى عليه. فالصحابة صلوا على المرأة السوداء والنبي صلى عليها وهي مقبورة، فليست الصلاة على القبر على من لم يصلى عليه فقط. ولذا قال الشارح سواء كان صلي عليه أو لم يصلى عليه فالصلاة على القبر مشروعة وجبة. نعم.
قال وتأوله أصحاب مالك حيث منعوا الصلاة على القبر بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها، والله أعلم.
اعلم علمني الله وإياك أن في مثل هذه التأويلات يفيض فيها القاضي عياض في شرع العلم. والنووي ماذا يصنع؟ يأخذ ألفاظ القاضي عياض ويحول المسائل الفقهية من المالكية إلى الشافعي ويبقى محبوسا في ألفاظه. ولذا كان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله يقول يا ليت النووي ما حبس ألفاظه، ما حبس نفسه في ألفاظ القاضي عياض، بقي محبوسا في ألفاظ القاضي عياض. ليش بقول القاضي عياض؟ بحول الكلام هو لكن بدل المالكية يذكر الشافعي. وفي هذا دلالة على ما قاله العلماء سابقا. قال العلماء المغرب خدمتهم لصحيح مسلم سابقة لخدمة علماء المشرق. نحن لا نعرف قبل النووي من شرح صحيح مسلم من المشارقة، من علماء المشرق ما أحد شرح صحيح مسلم. أول من شرح صحيح مسلم علماء المشرق من؟ النووي. ومن قبله من شرح مسلم وهم كثر كلهم علماء المغرب. علماء المغرب قديما كانوا يقولون صحيح مسلم مقدم على صحيح البخاري. بعض علماء المغرب كانوا يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري، والصحيح في التقديم تفصيل. طالب العلم إن أراد أن يقرأ أي شرحين أي الكتابين ننصحه بقراءة الكتب مسلم قبل البخاري، لكن الأفضلية من حيث الصحة بالجملة للبخاري وليس للمسلم. الأفضلية البخاري أفضل من مسلم بالجملة. لكن لو أن طالب علم قال استنصحنا قال أبدأ بالبخاري ولا بمسلم، ماذا نقول له؟ ابدأ بمسلم. ليش ابدأ بمسلم؟ لأن مسلما ما جزأ الحديث، ومسلم أورد الطرق، والمسلم سهل مثل الذي ترون. وليس الحديث عند البخاري موطن حديث واحد يبوب عليه الإمام البخاري 40 باب ويذكره في 40 مكان، وفي كل مكان قد تكون فيه زيادة عن الشيء الآخر. وهكذا إذا كان من نصائح الإمام السخاوي في الكتاب الذي يطبع حديثا في الكويت المسمى إرشاد الغاوي بل إسعاد الراوي في ترجمة السخاوي هكذا اسمه، قال يا ليت واحد يأخذ البخاري ويجلس المكرر يذكر الحديث الواحد في موطن واحد بالزيادات. وهذا الذي صنعه شيخنا في مختصر البخاري، قال ثم يأتي لفتح الباري وينزل شرح ابن حجر والمكرر في المواطن يحذفه ويجعل المواطن العديدة التي شرحها ابن حجر الحديث الواحد في موطن واحد. لو صنع هذا الواحد طالب علم يختصر علينا نصف فتح الباب، وفي موطن واحد يكون الحديث بجميع فوائد ابن حجر في جميع الأبواب مذكورة تحته. وهذا باب عزيز نفيس مهم غاية. لو واحد قام بهذا هذا أمر مهم جدا. والله تعالى طيب.
قال رحمه الله: وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم والاهتمام بمصالحهم في آخرتهم ودنياهم.
من أين هذا معروف؟ من أين يؤخذ من الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم تواضع رفيق بأمته تفقد الأحوال يقوم بالحقوق يهتم بالمصالح بالأخرى والجميع. من أي معروف؟ بسؤاله المرأة التي كانت تقوم بالمسجد. فكل هذا مأخوذ من هذا. أصحابه استصغروا شأنها ومن يلتفتوا لها، أما النبي صلى الله عليه وسلم فخم شأنها وعظم أمرها. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني أي أعلمتموني. وفيه دلالة لاستحباب الإعلام بالميت وسبق بيان.
وقلنا هذا هو المشروع من نعي الميت. إذا النعي فقط للإعلام والإشرار هذا مشهور، هذا معلوم وهذا مشروع مأذون فيه. النبي يقول ليش ما أخبرتموني؟ فإذا أنت أخبرت إخوانك وأخبرت الناس أخبرت أحبابك ومن تظن فيهم صلاح أنهم يصلون على الميت فإخبارك هذا مشروع لهذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة غنة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. قوله
ما في كلام، ما في شرح. إيش الشرح؟ إيش الشرح؟ ما أخبرتكم به في الدرس. هذا دلالة على أن هذه الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما وجد شيء يبدو، ما في حكم شرعي يبدو، وسبق تبديل سبق، فما قال شيئا، ما قال الإمام النووي شيئا. رحمه الله تعالى. نعم.
قال قوله: كان زيد يكبر على جنازتنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. زيد هذا هو زيد بن أرقم، وجاء مبينا في رواية أبي داود. وهذا الحديث عند العلماء منسوخ.
منسوخ، انتبه، قد فيش النسخ. رفع حكم متقدم بدليل متأخر. طيب زيد بيقول النبي ما كبر خمسا، كيف يكون منسوخ؟ مثلا تحتاج إلى، طيب ابن مسعود لما كبر رجل على خمس تكبيرات فسأله فقال: اصنع ما يصنع إمامك، إمامك كبر خمس كبر خمس. وحذيفة كان يكبر أكثر من أربع، وعلي بن أبي طالب كان يكبر أكثر من أربع، فكيف منسوخ؟ طيب نقول هذا منسوخ، كيف يوجه المنسوخ؟
قال: وهذا الحديث عند العلماء منسوخ، بل الإجماع على نسخه، وقد سبق أن ابن عبد البر وغيره نقل الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعة، وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم، والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح، والله أعلم.
أولا الحديث هذه مسألة تحتاج إلى بسط، وأرجو الله تعالى أن يعينني عليها فيما تبقى من وقت في هذا الدرس. حديث زيد بن أرقم أولا أخرجه مسلم وليس البخاري، فالتكبيرات الأربع في البخاري ومسلم، والتكبيرات في الخمس في مسلم وليس في البخاري. فلو قلنا خبران متعارضان أيهما يقدم، متفق عليه مقدم على المنفرد، لكن هل هما خبران متعارضان أم أنهما اختلاف مباح؟ على عبارة ابن حزم، على عبارة ابن خزيمة وابن حبان، أو اختلاف تنوع على عبارة ابن قتيبة وهو وشهر هذه العبارة، اختلاف تنوع واختلاف تضاد شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب ننظر، قلت لكم الزيادة اللي قالها زيد بن أرقم لا نداء عليها، والحديث خرجه الترمذي بلفظ مسلم برقم 1023. وقال الإمام الترمذي رحمه الله عقب هذا الحديث: حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا التكبير على الجنازة خمسة. انتبه الترمذي، انتبه الصحابة كانوا يكبروا خمسة. قال: وقال أحمد وإسحاق: إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يعتبر إماما. إذن القول بالإجماع قول ليس بصحيح. أحمد وإسحاق يقول إذا الإمام كبر خمس كبر خمسا. ثم صح عن الشعبي قال: قدم علقمة من الشام فقال علقمة لابن مسعود: إن إخوانك بالشام مكبرون على جنائزهم خمسة، فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله بن مسعود ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد. المسؤول يقول لا وقت ولا عدد. ثم وهذا الأثر أخرجه الطحاوي والبيهقي وابن حزم قال: هذا إسناد غاية في الصحة، وصح عن بعض الصحابة كعلي أنه كبر ستا، وأخرج ذلك أبو داود في مسائل أحمد والطحاوي والحاكم والبيهقي، والسند صحيح، وثبت أنه كبر سبعا عند الطحاوي والبيهقي، بل صح من حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليها تسع تكبيرات، وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه من الصلاة على الجنان. وإنكار الزيادة على أربع الأثر لا يساعد عليه، لا من المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الموقوف عن الأصحاب، بل الإجماع المذكور هو الذي يقال فيه ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، ولا سيما في المسائل التي كان يحتج بها في الأثر، كان يقول: من ادعى الإجماع فقد ورد. فمن فرائج علماء الشافعية يقول صحة التكبيرات، صحة الأحاديث بأربع تكبيرات وخمس. قال: وهو من الاختلاف المباح والكل جائز. هذا كلام كما ذكره النووي في المجموع وفي روضة الطالبين عن ابن سريج، وهو من علماء الشافعية. وقال الإمام أحمد في رواية الأسرم: لا ينقص من أربع ويكبر مع الإمام خمس. وقال بهذا جمع من أهل العلم، وأسنده كما قلت ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وعن علي بن أبي طالب، وفعله حذيفة كما عند أحمد في المسند وابن أبي شيبة، ونقل عن زيد بن أرقم وأبي ذر، وهو مذهب محمد بن الحنفية وابن أبي ليلى وأبي يوسف وغيرهم. قال ابن القيم في زاد المعاد: هذه آثار صحيحة. لما ذكر تكبيرات فوق الأربع قال: هذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع ما زال على الأربع، بل فعله هو وأصحابه رضي الله تعالى عنه من بعده. فالظاهر أن الأغلب الأحوال من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يكبرون أربعة، فزيد بن أرقم كبر أربعة ثم أخبر أنه لن يترك التكبير الخمس لأنه رأى إعراض الناس عنه، والله تعالى. أعجبني كلام المبر كفوري في أحكام الجنائز، يقول: ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه كبر في صلاة الجنازة أربع تكبيرات وكذا خمس تكبيرات، كما ثبت عن بعض صحابته أكثر من خمس تكبيرات، إلا أنه من المستحسن أن يكون العمل في الغالب على أربع تكبيرات. وكذلك مما ذكره في رواية عن عمر الخطاب أنه جمع الناس في عهده على الأربع فقط. قال الحافظ في فتح الباب روى البيهقي سنة الكوفة 437 بإسناد حسن عن أبي وائل. من هو أبو وائل؟ الربع بن مسعود. من هو؟ الربع بن عمر. هو وائل شقيق بن سلم. قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وستا، وقال أربعا، فجمع عمر الناس على أربع. فكان الناس في زمن عمر لا يكبرون إلا على أربع، ثم بعد ذلك طواف التابعون عليه، فلو تفضلنا على أربع فهذا مما هو متفق عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب، في درسنا القادم نتعرض إن شاء الله باب القيام في الجنازة والخلاف في هذه المسألة. اسم كتاب السخاوي هل هو مقبول؟ نعم مقبول في الكويت. واسم الكتاب ارشاد الساري ارشاد، كتابه في ترجمته عن نفسه سعاد الراوي، قبل سعاد الراوي، بل سعاد الراوي في ترجمه السخاوي، بل سعاد الراوي الكتاب الاول، الاسم الاول إرشاد الغاوي، بل سعاد الراوي، إرشاد الغاوي مقبول في مجلدة ضخمة، والكتاب نسختان خطيتان. إذا تم التكبير على الجنازة خمسا أو ستا، ماذا يقرأ في التكبيرات؟ هذا سؤال جيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أشياء كثيرة، أدعية كثيرة. فالأولى الفاتحة، والثانية الصلاة الإبراهيمية، والثالثة الرابعة، والخامسة، والثالثة، والسابعة، والتاسعة يقرأ الصلاة، يقرأ أدعية. والأحسن في الدعاء أن يكون مأثورا، فإن لم يكن مأثورا فلو دعوت من نفسك فلا حرج، ولكن الأحسن أن تحفظ أكثر من دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه القبور ولها ظلمة، هذه الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قاله المالكية، لكن النبي ما صلى وحده، لو كان الصلاة خاصة به ما صلى من خلفه، وصف الناس القبور وكان الناس يصلون على القبور بعده، ولم يفهم الصحابة أن الصلاة خاصة به صلى الله عليه وسلم. لهذه الأمور مجتمعة نقول إن الصلاة على القبر ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودل على هذا تبويب الإمام البخاري على حديث عبد الله بن عباس وعلى حديث عبد الله بن عمر، والله تعالى. عندما تكون الجنازة أكثر من تكبيرات، ماذا نقول؟ سبق الجمل. كم تكبير صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى عليه؟ صلى الناس على النبي صلى الله عليه وسلم قرادة، وكان الناس قد وقع بينهم خلاف، وكان عمر يقول: من قال إن النبي قد مات سأضرب عنقه. النبي ذهب لله ثم يعود. فكان أبو بكر أقوى قلبا من عمر. إذا العلماء يقول أبو بكر أشجع من عمر في القلب، شجاعة القلب وبطن الجحش. فلما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم تقبله من جبينه، وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متمجد، قال: طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله. ثم قال أبو بكر لما سمع خلاف الصحابة كيف يدفن كيف يصلى عليه، فقال النبي، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي يقبض إلا ويدفن مكان قبضه. ما في نبي يقبض إلا ويدفن في المكان الذي قبض فيه. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم عند تطببه في مرضه، استأذن سائر أزواجه أن يتطبب عند عائشة، وكانت عائشة عارفة بالطب وقد أخذت ذلك من أبيها. فمات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، ومات وهو متمجد على سرير. فلما أرادوا دفنه نزع السرير من مكانه وحفر له في المكان الذي قبض فيه. وبعد أن حفر له صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك مرسل وصلي عليه، وكان الناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، وصلى عليه النساء، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال. فكان الناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا، ما صلي عليه جنازة. وحدثني فضيلة الشيخ وصيلة عباس يقول: لما دخلت الحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، فنزلت للقبر، فالقبر المدفون ليس بمستوى المسجد. قال: نزلت بمقدار قامة رجلين، يعني رجل متوسط يعني 160 سنتي 170 سنتي، نزلت بمقدار قامة رجلين. يعني الناس اليوم لما يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس يروا القبر، ما يمكن ان يروا القبر، لينظر من شقاق القبر لا يمكن ان يروا القبر. قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود تحت، موجود تحت. اي نعم. فصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت جماعة، وإنما كانت صلاة الرجال ثم النساء ثم الأطفال وهكذا. أخ يقول: هل تقول في طريق مسلم في لفظ كبر أربعا من حديث عبد الله بن عباس أنها شاذة وترى ضعفها؟ الجواب لا، لأن مسلم أخرج ذلك عن شيخ له عن شعبة، وقال كبر أربعا، وهو غير عبد الله بن شداد، فهو انفرد بها فيما روى وسرد مسلم في الطرق. أما في خارج صحيح مسلم فهي ثابتة. والله تعالى: رجل توفي في غير بلده فغسل وكفن وصلي عليه، ثم نقل إلى بلده الأصلي ليدفن فيه وصلي عليه مرة أخرى، ما حكم الصلاة الأولى على فرض أنهم كانوا يعلمون بأنه سوف يصلى عليه في بلده؟ هذا من الأخطاء الشائعة، والأصل في الميت أن يتعجل في دفنه، ومتى مات يغسل ويصلى عليه ويجهل. وأما نقله في غير محل وفاته فهذا جائز إن كان قريبا من أرض فاضلة، كمن يموت في الطريق في سفر في عمرة حج وهو قريب مثلا من المدينة، لا يطمع أهله أن يدفنوه في البقيع، والبقيع مدفن فاضل. كان عمر كما في موطئ مالك يقول: اللهم شهادة في سبيلك وميتة في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا النقل مشهور، فإن كان مشروعا فينبغي أن نؤخر تغسيله وأن نؤخر تكفينه، ويكون التغسيل والتكفين يعقبه الدفن مباشرة. أما واحد يموت في تبوك مثلا وأردنا أن ندفنه في البقيع فنغسله في تبوك ونجهزه ونصلي عليه في تبوك، ثم نذهب لندفنه في البقيع، هذا خطأ. إيش الصواب؟ الصواب ننقله للمدينة وفي المدينة نغسله ونكفنه ونصلي عليه ثم ندفنه. فهذا الذي يموت في بلد بعيد ثم ينقل إلى بلده، الأصل أن يغسل وأن يصلى عليه حال دفنه. لما نريد أن ندفنه نغسله ونصلي عليه، أما نغسله ونصلي عليه في بلده ثم ننقله لبلده الأصلي ثم نغسله ونصلي عليه مرة أخرى، فهذا أمر ليس بمشروع. إذا كانت الصلاة الفريضة مكروهة مرتين لا فريضة مرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك الصلاة على الجنازة والله تعالى. أليس في كلام النووي جرّة وتشديد على قول من اجتهد وخرج بقول فقهي كما في قوله: حيث منعوا الصلاة على القبر بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها؟ اعلم، علمني الله وإياك، أن النووي إذا هجم هذا الهجوم فإنه لا يسمي صاحبه ولا يذكره، وإنما هو قول مطرح لا يقام له وزنا فينبهك حتى لا تعتقده فقط. وقد نص على ذلك في أواخر كتاب الأذكار فقال: إن رأيت قولا بشعا ضعيفا يخالف النصوص الصحيحة فحذر منه ولا تنسبه لقائله، وإن كان قائله إماما من الأئمة، حتى تبقى مهابة الأئمة الأقدمين في قلوب العامة، حتى تبقى المهابة في قلوب العامة. ومن العجيب أني وجدت الإمام النووي لما يتعرض للنووي الإمام ابن القيم ولا سيما في كتابه جلاء الأفهام، لما يتعرض لأقوال هو لا يعتد بها ولا يراها والنووي قد نصرها، فهو يذكرها مهملة ولا ينسبها لأصحابها. فقلت: كأني ابن القيم قد عمل بوصية الإمام النووي في حق النووي، في حق الإمام النووي. ذكر هذا لما ذكر مسألة جمع الأذكار الوردة بأكثر من لفظ في أكثر من حديث، هل تجمع معا أم أن هذا يقال مرة وهذا مرة وهذا مرة؟ فالنووي في الأذكار قال السنة تجمع مرة واحدة. ابن القيم حمل حملة شنعاء على من قال هذا، وابن القيم قال: لا، هذا يذكر هذا يذكر هذا يذكر، هذا كالقراءات. فالذي يقرأ القرآن بأكثر من قراءة لا يجمعها، وإنما يتعبد الله هذا مرة وبهذا مرة وبهذه المرة، ما يجمعها معا فهذا ممنون، جمع ممنون. وذكر ستة أو سبعة أوجه في رد هذا، وهو الذي رده هو الذي قال به الإمام النووي، ولكنه قال بعضهم يجوز، وما سمى منهم من بعضهم. والذي يدرس المسألة يعلم أن القائل أول ما تبحث في الكتب أول أشهر من قال بهذا النووي في كتاب الأذكار، وهذا كتاب الأذكار مظنة هذه المسألة. هكذا ينبغي أن يكون الأدب مع العلماء. فالقول في شدة نعم، لكن الشدة لا وجه لها لأنه ما سمى أحدا، الشدة ما سمى أحدا والله تعالى أعلم. طيب، اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.